سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ إن شاء الله عز وجل من هذا اللقاء في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، ويليه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أي أن الكتاب يشتمل على كتابين اثنين. وقبل الشروع في المقصود، أرى أن أقدم بمقدمة ويحسن أن تكتبوها لأنها في غاية الأهمية. نعم، ها؟ لا طويلة، يعني هتحتاج إلى ورق لأنها مقدمة مهمة جدا يعني في هذا المبحث. مقدمة بين يدي الكتاب، دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. مقدمة أولا، الاضطراب والتعارض معناهما متقارب. الاضطراب والتعارض معناهما متقارب. والمراد بالتعارض تقابل نصين، تقابل نصين على وجه، تقابل نصين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا. يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا، تقابلا ظاهرا. والمراد من ذلك أن يدل كل نص على نفي ما يدل عليه الآخر، على نفي ما يدل عليه الآخر. من أول السطر، والمراد بقولنا تقابل ظاهر، والمراد بقولنا تقابل ظاهر، المراد أن التعارض بين النصوص، أن التعارض بين النصوص يكون بحسب الظاهر لا في الواقع. فهو تعارض يتبادر إلى ذهن المجتهد وليس له وجود، فهو تعارض يتبادر إلى ذهن المجتهد وليس له وجود. وليس له وجود. من أول السطر، والتعارض في الشريعة لا يخرج عن ثلاثة أنواع. والتعارض في الشريعة لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول، التعارض بين نصين، الثاني، التعارض بين نص وأصول الشريعة، الثالث، التعارض بين النص من جانب والعقل والواقع من جانب آخر. التعارض بين النص من جانب والعقل والواقع من جانب آخر. أو السطر. وهذا كله تعارض من جهة الناظر، أما في الحقيقة فلا يوجد تعارض البتة، أما في الحقيقة فلا يوجد تعارض البتة. سواء في القرآن أو في السنة، سواء في القرآن أو في السنة. من أول السطر: الأدلة على عدم وجود التعارض في الحقيقة. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدليل الثاني قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه الاستدلال من الآيتين ما كان وحيا من الله فهو منزه عن الاختلاف، ما كان وحيا من الله فهو منزه عن الاختلاف والتناقض. من أول السطر: والتناقض. من أول السطر: من لوازم القول بوجود التعارض، من لوازم القول بوجود التعارض. يعني إيه؟ إحنا بنسلم أن هناك تعارض تنزلا مع المتكلم، بعد ذلك بننظر إلى اللوازم التي تترتب على القول بوجود التعارض، بنجد أنها لوازم فاسدة وباطلة، يبقى الملزوم فاسد وباطل. وديت من أنواع الدلالات عند علماء الكلام. اكتب عندك: من لوازم القول بوجود التعارض، أولا التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق. ووجه ذلك أن الشارع أمر المكلف بفعل شيء ونهاه عن فعل الشيء ذاته. يبقى تكليف بما لا يطاق. يعني إزاي أقول لك مثلا صلي ثم أقول لك لا تصلي؟ تيجي إزاي؟ التكليف بما لا يطاق. ووجه ذلك أن الشارع أمر المكلف بفعل شيء ونهاه عن فعل شيء، عن فعل الشيء ذاته. فلا يدري أيمتثل أم لا يمتثل. الأمر الثاني اللي هو إيه يا أخوانا؟ من لوازم القول بوجود الإيه؟ التعارض. الأمر الثاني أن الشريعة متناقضة. متناقضة، ويلزم منه وصف الشارع بالجهل، ويلزم منه وصف الشارع بالجهل. وعليه فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وعليه لا يوجد في بين النصوص تعارض حقيقي من كل وجه. من أول السطر أسباب التعارض الظاهري بين النصوص. السبب الأول الخطأ في فهم النص، الخطأ في فهم النص، وسبب ذلك عدم الوقوف على منهج أهل السنة والجماعة في فهم النصوص. السبب الثاني خفاء الدلالة من النص على البعض، خفاء الدلالة من النص على البعض. الأمر الثالث عدم الانتباه إلى المجمل والمبين والمخصوص والعام والمقيد والمطلق. السبب الرابع احتمالية النسخ لأحد النصين، احتمالية النسخ لأحد النصين. من أول السطر قاعدة عامة في النصوص أهل السنة والجماعة يجرون يا جيم راء واو نون، يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، معتقدين أنه هو الحق، الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سيما ما ليس للرأي فيه مجال، لا سيما ما ليس للرأي فيه مجال، كنصوص الصفات وأمور الغيب. من أول السطر وقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع ده يعني يريد له حفظ لأنه هنعوزه قدام، وقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بصدق الحديث، بصدق الحديث وقوة الفصاحة وحسن البيان وقصد الهدى والبيان والإرشاد، وقد تكلم باللسان المفهوم لدى المخاطبين فوجب قبول كلامه وفهمه على ظاهره. فوجب قبول كلامه وفهمه على ظاهره. من أول السطر قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن القيم: وتيسير الله للذكر يتضمن أنواعا ثلاثة. وتيسير الله للذكر يتضمن أنواعا ثلاثة. أولا تيسير ألفاظه للحفظ. الثاني تيسير ألفاظه للحفظ، بنحفظه لو لأن الله يسره ما استطعنا. تيسير معانيه للفهم. الثالث تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. من أول السطر: الأدلة على أن الأصل في النصوص حملها على ظاهرها. الأدلة على أن الأصل في النصوص، أن الأصل في النصوص حملها على ظاهرها. من أول السطر: روى ابن ماجه والإمام أحمد بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية. من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من أول السطر: البيضاء الحدة الظاهرة القوية التي لا لبس فيها ولا اشتباه. البيضاء الحدة الظاهرة القوية التي لا لبس فيها ولا اشتباه. من أول السطر: روى الإمام مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا من القائلون؟ الصحابة، ونحن لهم تبع. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم، أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. من أول السطر. ويدل العقل الصريح أيضا على وجوب إعمال النصوص على ظاهرها، ويدل العقل الصريح أيضا على وجوب إعمال النصوص على ظاهرها. ووجه ذلك، ووجه ذلك دايما يا اخوانا اما نقول العقل نعني بذلك العقل الصريح الذي يربط بين الاسباب ومسبباتها ويعرف النافع من الضار، وايضا يعرف قدرات نفسه ولا يتجاوزها. لان كثير من الناس يدعون العقلانيه وعند محاكمتهم الى العقل الصريح نجد انهم متناقضون، وهذا مما ينبغي ان يفصل له طالب العلم. نعم.
العقل الصحيح والصريح.
لا، العقل الصريح، العقل يوصف بالصراحة ولا يوصف بالصحة، أما الذي يوصف بالصحة فهو النص. ومن أجل هذا نقول لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح. لحظة واحدة، أنا أمليتكم بس مش فاكر في أي موضع. العلاقة بين العقل والنص وأيهما يقدم عند التعارض، من اللي تلك فيه؟ دورة الشيخ علي. طب هو في مبحث وده مهم جدا لإخواننا الذي يدرسون في بعض العلوم الكونية، لأن وده احنا مرينا به وإحنا بندرس الكيمياء، كنا نجد بعض من يدرسون الكيمياء فعلا يعني إن وصفنا عقلهم بأنه عقل البهائم لم نتجن عليه. أي والله، لأن الإنسان إذا خالف في المعقول لا يعد إنسانا أبدا. وأمليت لكم منذ أيام أربعة أصول اتفق عليها العقلاء، اللي هي بطلان الترجيح بدون مرجح، وبطلان الدوري، وبطلان التسلسل، وقانون العلية. دي ثوابت، واخد بالك؟ فأخواننا اللي بيدرسوا بعض العلوم الكونية كعلم الكيمياء أو الطب أو الهندسة في أمور معينة أرجو أن تكون واضحة عنده. وأتكلم بشيء من الصراحة والوضوح، يوجد بيننا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من هو مأجور لهدم ثوابت الشريعة عند شباب الأمة، ويهدمها من خلال ما هو فيه من وظيفة أو من عمل. ودايما وده بالاستقراء يطفى على هؤلاء هالة من الألقاب وهالة من القداسة. لما؟ حتى لا يناقش في مقال ولا يرد عليه قوله. لا، الكلام ده في النصرانية اللي هي الكهنوت، أما في شريعة الإسلام لا، مفيش. فمسألة إن عقل صريح لابد أن نستوعبه، لأنه المعقول يقول الكلام ده إزاي؟ طيب أي عقل احتكمت عليه أنت؟ ده ابتداء ما هو العقل ابتداء، وما هي مصادر العقل لتغذيته بالمعلومات؟ دي ثوابت يا إخوانا. أنا أهب بكل إخواننا وبالذات اللي بيدرسوا العلوم الكونية، لأن أصبح الطغيان المادي والعلم التجريبي طغى على العلم الشرعي، وأصبح يتكئون على بعض الاستدلال المحقق للطعن في النقل المصدق، ودي من الطمات. احنا عندنا ثوابت، عندنا نقول في الكتاب وفي صحيح السنة. هذه النقول إما أن تكون من الغيبيات وإما أن تكون حقائق في الكون. فأي نقل جاء في القرآن أو في السنة عن حقائق كونية لابد أن يصدق. إن أثبت العلم التجريبي عدا ذلك لا يعول عليه. فلما يقول عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى سبع أراضين. طيب سبع أراضين إزاي؟ والله هكذا أخبرنا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ طيب هل هي الطبقات القشرة وكما يقول الجيولوجيون؟ لا لا أبدا، دي غير دي خالص. فالحقائق الكونية التي جاءت في كتاب رب البرية أو على لسان خير البرية دي عندنا احنا معشر المسلمين العقلاء مسلمات، لا نحيد عنها قيد أنملة. والرجل الذي يدرس العلوم الكونية وعنده أصول المعتقد الصحيح سيسلم بل سيتقدم في علومه. أما هذا الذي يدرس وغياب الأصول عنده سرعان ما يتذبذب وسرعان ما يتأرجح. ومن أجل ذلك إن شاء الله لعل بس لما نجد يعني إيه شيء من الديمومة أأتي لكم بهذا المبحث وأمليه عليكم من جديد، وهو العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. ده إن وجد تعارض، ده إن وجد إيه تعارض. ولكن كما قلت العلم بيحتاج إلى صبر كما قال عمرو بن عبد الله الشعبي، وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب ونفي الاعتماد والسعي في البلاد، بهذا تحصل العلم. آخر شيء إيه؟ طيب ووجه ذلك أن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. من أول السطر: بعض الأسباب المؤدية إلى الخطأ في الفهم. أولا: غرابة اللفظ، السبب الثاني: اشتباه المعنى بغيره، السبب الثالث: وجود شبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق. السبب الرابع: عدم التدبر التام، للنص. ولإزالة هذه الأسباب ينبغي ما يلي: وجود شبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق. يعني إيه؟ هو عنده شك إن البخاري في أحاديث مكذوبة، خلاص أبن انفلحت. عنده شك إن هذا القرآن تطرق إليه التحريف، لن يفلح. يبقى في عشان كده دايما لما نيجي نتكلم ونقول درست الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام من خلالهما، قبل أن تتكلم لابد أن تعرف ما هو المعتقد في الكتاب والسنة. وخبلك يعني أنت على أي أساس، وما الذي تعرفه وتعتقده عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن تدخل فيها. يعني عند عقيدة إن الكتاب ده هو فعلا كلام الله الذي به تكلم وهو الذي أنزله جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والله المعتقد عندك صحيح، ابدأ ادخل فيه. عندك عقيدة صحيحة بأن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله؟ نعم، ابدأ ادرس. لكن تدخل في السنة وعندك عقيدة أنها ممكن أن تكون من عند الله أو ليست من عند الله، هنا يبدأ أي حديث لا يروق لها وقت تطلعه. يبقى لزاما قبل الشروع في مثل هذه الأمور أن يقف المسلم على المعتقد الصحيح لأهل العلم في هذه الأشياء، وينظر هل هو الذي يعتقده أم غيره يعتقده قبل البدء في الموضوع. اكتب عندك: ولإزالة هذه الأسباب ينبغي ما يلي. أولا، اللجوء إلى الله عز وجل بدوام الاستغفار وكثرة الابتهال والإلحاح في الدعاء، بأن يورثه الله علم ما أشكل عليه. اللجوء إلى الله تعالى بدوام الاستغفار وكثرة الابتهال والإلحاح في الدعاء، بأن يورثه الله علم ما أشكل عليه. الأمر الثاني، تدبر النصوص وإدامة النظر والتأمل فيها. تدبر النصوص وإدامة النظر والتأمل فيها. السبب الثالث، الوقوف على كلام الصحابة في النصوص. الوقوف على كلام الصحابة في النصوص. من أول السطر، مسالك العلماء التي سلكوها عند وجود التعارض أو الاضطراب بين النصوص. مسالك العلماء التي سلكوها عند وجود التعارض بين النصوص. التعارض ده ظاهري ولا حقيقي يا أبا عيشة؟ ظاهري. طيب تولد من ماذا؟ من نظر الناظر بالأسباب اللي احنا ايه ذكرنا. اكتب عندك: المسلك الأول وهو المقدم، الجمع. الجمع فيحاول المجتهد الجمع بين النصين المتعارضين. يحاول المجتهد الجمع بين النصين المتعارضين ظاهرا. ووجه ذلك أن الأصل إعمال الأدلة، أن الأصل إعمال الأدلة، وهو أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، وهو أولى من إهمالها أو إهمال بعضها. من أول السطر، قال أبو السعود في مراقيه: والمتن إن نفاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تعارض. قال أبو السعود في مراقي، اللي مراقي أبو السعود في علم الأصول، هنشرحها إن شاء الله قريب. والمتن إن نفاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تعارض. فإن عجز المجتهد عن الجمع بين النصين، فإن عجز المجتهد عن الجمع بين النصين بكل سبيل ينتقل إلى المسلك الثاني، ينتقل إلى المسلك الثاني وهو النسخ. وهو النسخ، والمراد من ذلك أن أحد النصين نسخ العمل بالنص الآخر، نسخ العمل بالنص الآخر. وقد أجمع أهل العلم قاطبة أن النسخ لا يتطرق إلى الأخبار، اكتب عندك، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا كان النصان متعارضين من كل وجه. الأمر الثاني تعذر الجمع. الأمر الثالث صحة النصين. صحة النصين يعني ده صحيح وده صحيح وتعذر الجمع ومتعارضين من كل وجه، تبقى نعمل إيه دلوقتي؟ أول حاجة التعارض من كل وجه، تعذر الجمع، الأمر الثاني اللي هو إيه؟ صحة النصين. صحة النصين. ولمعرفة النسخ طرق، ولمعرفة النسخ طرق. الطريق الأول، ولمعرفة النسخ طرق. الطريق الأول معرفة المتقدم من المتأخر نزولا. فالمتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثاني أن توجد قرينة بالنص تدل على النسخ، أن توجد قرينة بالنص تدل على النسخ. الطريق الثالث أن ينعقد الإجماع على أن النص منسوخ. أن ينعقد الإجماع على أن النص منسوخ. من أول السطر. فإن عجز المجتهد، احنا قلنا ايه فيها؟ اللي هي افتح قسم، اللي هي معرفة التاريخ، جزاك الله خير مصطفى، اللي هي معرفة التاريخ. فإن عجز المجتهد على معرفة الناسخ من المنسوخ انتقل إلى الطريقة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح. وإذا عجز المجتهد عن معرفة الناسخ من المنسوخ لجأ إلى الطريقة الثالثة وهي الترجيح. من أول السطر. نعم. نعم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. كلمة إيه؟ نهيتكم، وكلمة إيه؟ فزوروها. يبقى كان في نهي عن زيارة القبور أولا، ثم جاء الأمر بالزيارة، فنقول الأمر بالزيارة ناسخ للأمر بالنهي. معايا؟ هذه قرينة في النص نفسه. فإن عجز المجتهد عن معرفة الناسخ من المنسوخ لجأ إلى الطريق الثالث وهو الترجيح. وهو الإيه؟ الترجيح. اكتب من أول السطر. فالعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم. والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم. ومسالك وطرق الترجيح عند أهل العلم 101. وطرق الترجيح عند أهل العلم 101 ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. في كتاب اسمه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول من أول الصدق. فإن عجز المجتهد، خد بالك الكلام ده كله لمين يا أخوانا؟ للمجتهد، إحنا ما لناش دعوة، ما يخصنا، إحنا بنشوفهم عملوا إيه وبنمشي وراه. فإن عجز المجتهد عن الترجيح بين النصين فيجب التوقف المؤقت حتى يتبين له الحق، وذلك بإعادة النظر مرة أخرى أو برد الأمر إلى عالم أو برد الأمر إلى عالم حتى يتبين له الحق بإعادة النظر أو برد الأمر إلى عالم. يشوف بقى عالم يحلل الإشكال ده، لأنه أصلا لا توجد في الشريعة نصوص متعارضة ولا نصوص مضطربة ولا نصوص متشابهة، ما فيش أصلا. فإن وجد فمن وجهة نظر النظر. طبعا الكلام اللي هقوله ده يا أخوانا تحصيل حاصل، لأن الموضوع خد صم من زمان، من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير. طيب اكتب عندك وبيان المراد من كلام المتكلم وقدرته على تبيين ما في نفسه من المعان وقدرته على تبيين ما في نفسه من المعاني موقوف على أمرين اثنين. الأمر الأول بيان المتكلم، الأمر الثاني تمكن السامع من الفهم. يعني أنا مثلا بتناقش مع بعض إخواننا وأريد أن أبين له ما في نفسي، ما توقف على حاجتين اثنين، بياني وتمكن السامع من فهم الكلام. فلو حدث خلل في الاثنين مش هنعرف حاجة، ونقعد نخبط طول النهار وخلاص. اكتب عندك فإن عجز المتكلم عن البيان لعجمة في لسانه أو دهل بمعاني الألفاظ أو غير ذلك ولم يتمكن السامع من الفهم وغير ذلك ولم يتمكن السامع من الفهم أو لم يتمكن من معرفة معاني الألفاظ لم يحصل البيان بهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة أو منفردة. اللي هو عجز المتكلم عن البيان، تبي يعجز عجمة في لسان أو مش فاهم معاني الكلمات، ولم يتمكن السامع من الفهم لأنه جاهل، أو لم يتمكن السامع من معرفة معنى الألفاظ. يبقى ثلاث أسباب هي، لم يحصل البيان بهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة أو منفردة، مجتمعة أو منفردة. كده انتهت المقدمة، وإن شاء الله عز وجل نبدأ في اللقاء القادم من القراءة في هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.